أعزائي المشاهدين، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا مرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الخاصة بعنوان محمد والذين معه. نهنئ الأمة الإسلامية كلها ببداية عام هجري جديد، نتمنى أن يعود عليها وهي في صحة من دينها وعافية من أعدائها. أيضا التهنئة لكل الإخوان في العالم الإسلامي أجمع. واسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أضع إلى جانب العنوان الذي وضعه زملائي المعدين لهذه الليلة عنوانا آخر، وهو الهجرة انطلاقة وبناء. فكانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي انطلاقة للدعوة الإسلامية وللدولة الإسلامية كذلك بناء. اسمحوا لي حتى لا أطيل أن أرحب باسمكم بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ أحمد فريد الداعية الإسلامي. نرحب بك فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
كل سنة وحضرتك طيب.
الله يكرمك، تفضل الله منكم.
أيضا أعزائي المشاهدين، نرحب باسم حضراتكم بفضيلة الشيخ محمود المصري الداعية الإسلامي، وكل سنة وأنت طيب فضيلة الشيخ.
الحمد لله، الأسلمة الإسلامية بخير إن شاء الله.
وحضرتك بخير. نورتونا، وما اعرفش يعني كل سنه وانتم طيبين دي وكل عام وانتم بخير دي تجوز او لا تجوز، يعني مع المشايخ بقى الواحد لازم يسكت يعني ويصمت.
احنا يعني نتكلم فيها.
طيب فضيله الشيخ احمد، لو تحدثنا عن بدايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. تفضل
تفضل تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المرسلين. بدايه برحب اخي المقدم أستاذ محمد صابر، أسأل الله تعالى أن يزيده توفيقا وأن ينفع به الأمة وأن يفتح به وأن يفتح عليه. وأرحب أيضا بأخي حبيبي الشيخ محمود المصري، وأنا سعيد جدا أن أنا أجلس إلى جواره، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا إخوانا على صوره متقابلين. وأرحب بالسادة المشاهدين والمشاهدات. وقبل أن أتكلم عن البعثة، بأنه نبل أن النصح والإرشاد والبيان، الله عز وجل أخذ العهد على العلم لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فنقول أن الأشهر العربية كانت موجودة يعني قبل الإسلام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. والهجرة ما كانتش في شهر المحرم، أن بعض الناس بيظن الهجرة كانت من إيه، من المحرم. الهجرة كانت تقريبا، الشيخ محمود يأكد لنا، كانت في ربيع تقريبا. ولذلك اختلفوا في معاد غزوة الخندق، بعضهم قال سنة 4 وبعضهم قال سنة 5. وطبعا المشهور عند أهل السير أنها كانت في شوال من السنة 5 من الهجرة، ولكن لأنها كانت بدر في السنة 2 وأحد في 3، وكان السنة 4 كان خرج أبو سفيان بن حرب لميعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سنة مجدبة، وقال لا ينفعكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فعاد في هذا العام. فكان في فرق سنتين بين أحد وبين الخندق. بيقول الحافظ ابن حجر كما أذكر أن اللي قالوا سنة 4 بنوا على بناء واهن، وهو أنهم يعدون بداية العام الهجر الأول يعني بعد الهجرة. فهو الحساب في الأول عام، يعني سيدنا عمر اختار الهجرة كتوقيت لتاريخ الإسلام.
طب نعود للشيخ أحمد للبعثة وبدايتها. شيخ محمود، يعني لماذا طب اتخذ المسلمين جميعا يعني عام هجري وغير ذلك؟ يعني نكمل فكرة أستاذنا الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا برحب بأستاذي الحبيب أستاذ محمد صابر، ربنا يحفظك ويبارك لك على البرامج الجميلة القيمة اللي بتقدمها وانا في قمه سعاده طبعا نكون النهارده مع اخويا الكبير وشيخي واستاذي دكتور احمد فريد الذي اتقرب الى الله بحبه، ربنا يحفظه ويبارك لنا في عمره. الحقيقه مساله التقويم الهجري دي من يعني من باب حفظ الهويه الاسلاميه، ان انا كراجل مسلم لابد ان انا اكون معتز بديني وبتاريخي وبحضارتي، واكون معتز برسولي صلى الله عليه وسلم وبتلاميذ الرسول الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فكان لابد من وقوف مع التاريخ الهجري من باب ان احنا نبقى عندنا هويتنا الاسلاميه. احنا تاريخي ان انا ببقى عارف ان انا اتولدت يوم ايه هجريه، ان انا عملت ايه في يوم كذا هجريه، او حصل في التاريخ الاسلامي غزوه كذا كانت سنه كام هجريه. ما ينفعش النهارده مثلا اقول مثلا كانت غزوه بدر سنه كذا ميلاديه، والا كده التاريخ الهجري هنفقد منه
ملهاش طعم.
ملهاش طعم فعلا. انما كان لابد فعلا من التاريخ. ولذلك سيدنا عمر الخطاب لما جمع الصحابه استشارهم طبعا يعني وامرهم شورى بينهم، فاستشارهم يعني نخلي التاريخ الاسلامي بدايه من ايه. فطبعا بعضهم اشار عليه بان هو يكون بدايه من مولد النبي، وطبعا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان اعظم حدث في هذا الكون، وكما نعلم ان هو كان في عام الفيل. بل وقفت على روايه عجيبه جدا ان ميلاد النبي كان في يوم الفيل. دي كانت رواية عجيبة جدا جدا يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام اتولد في نفس اليوم الذي غزا فيه أبرهة
الكعبة.
سبحان الله. دي مسألة مهمة جدا. بعضهم قال لا طب ما نؤرخ من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال حاجات كتيرة. ففي النهاية رس الأمر على ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اشار عليهم بأن يكون التاريخ يكون من بداية الهجرة، لانه اعظم حدث في تاريخ الأمة، لانه كان بداية لإقامة دولة إسلامية في المدينة المنورة.
ويقال فضيلة الشيخ محمود ان التقويم الهجري اضبط من الميلادي.
نعم.
يعني 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 على اساس انه مرتبط بال يعني نعم. يعني ويسالونك عن الاهله قل هي نعم. مواقيت للناس نعم. والحج.
نعم فضيلة الشيخ محمود كل مناسك المسلمين مرتبطه
مرتبطه
يعني نعم. رمضان الحج يعني كله مرتبط بالتاريخ.
نخوض في البعثه بقى.
نعم.
تفضل فضيلة الشيخ.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني على أسوأ حال بعث فيها نبي من الانبياء، وقد نظر الله عز وجل الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. فبدأ بالدعوة، بدأ دعوة سرية، يعني كان يعرض الإسلام على من يغلب على ظنه أنه سوف يكتم عليه أمره وسوف يدخل في الإسلام. فطبعا عرض على أمنا خديجة رضي الله عنها، فقيل كانت أول من أسلم مطلقا، وقيل أول من أسلم من النساء، وأول من أسلم من الرجال صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من الغلمان كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان طبعا متربي في بيت النبوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب عنده أولاد كثيرون، فكان متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل كان سنه 8 سنوات، وقيل 9، وقيل 10. فهو أول من أسلم من الغلمان، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. فبهذا التقسيم بيصالح يعني كل قوم على قولهم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم استمرت الدعوة
على أساس إنه قام خلاف يعني.
يعني
قيل أن علي مثلا هو أول من أسلم ومش عارف إيه. فقسم أهل السنة هؤلاء. يعني هذا من الغلمان، هذا من النساء، هذا من الرجال، عشان يحفظوا الاشتباك ده.
يعني وعشان نثبت لكلهم شرفهم، كلهم شرفاء طبعا، اصحابه كلهم يعني.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعوه سريه لمده 3 سنوات تقريبا.
نعم.
حتى نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيناك المستهزئين. وقوله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، فوقف على
جبل الصفا
ونادى على بطون قريش. وقال لهم، وده طبعا توفيق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فخد منهم شهادة أنه صادق.
وقام عليهم الحجة بداية.
فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فأخبرهم بأنه، فقال له أبو لهب يعني تبا لك لهذا جمعتنا. فنزل قوله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، وصار كل مسلم يقول تبت يد أبي لهب وتب، الله عز وجل هو الذي ذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فكده بدأت الفترة الأولى اللي هي فترة الدعوة السرية.
نعم.
لمدة 3 سنوات. ودخل في خلال هذه المدة، وانتهى طبعا بإسلام حمزة بن عبد المطلب.
نعم.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فخلال هذه الفترة كان عدد من أسلم تقريبا 40، يعني ما بين رجل وامرأة. بعد كده انتقلت الدعوة للفترة.
طب ناخد فضيلة الشيخ محمود، يعني بدأت الدعوة جهرا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الجهر بالدعوة اغتاظت منه قريش.
طب.
وقامت بقضها وقضيدها كما يقولون لمحاربة محمد ومن معه. نتحدث عن الابتلاءات التي تعرض لها الصحابة. نأخذ نماذج كده سجالا بينك وبين فضيلة الشيخ.
يعني ثبت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن مسعود موقوف على ابن مسعود أنه قال, وده في فرق طبعا بين أول من أسلم وبين أول من أظهر إسلامه. فقال أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد, سبعة. فقال: فأما رسول الله فمنعه الله بعمه, حماه الله بعمه
أبو طالب,
أبو طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأما سائر الصحابة فقد ألبسوهم أدرع الحديد وصهرهم في الشمس, فما منهم من أحد إلا وقد واتهم على ما أرادوا إلا بلال, فإنه هانت عليه نفسه عند في الله سبحانه وتعالى, فأخذوه ووضعوا الصخور العظيمة على صدره. فكان أمية كان يقول له: آلات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول: أحد أحد. في الوقت ده يمر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على سيدنا بلال فيقول: ينجيك الله الواحد الأحد. وأذهب ويصف التجارات ويجمع الأموال ويشتري العبيد والأرقاء فأعتقهم من وجه الله سبحانه وتعالى. فكان من بين من أعتقهم بلال رضي الله عنه وارضاه. فغمزه المنافقون, قالوا: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. هو عمل معروف فبيرضاه, يعني زي إيه قدم السبت تلاقي بلال أحد. نعم. فسكت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه, لأنه رجل مخلص قمة في الإخلاص, أخلص الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فده كان مسألة إظهار الدعوة. بعدين كان طبعا كان زي ما فضلت الدكتور أحمد ربنا يبارك لي في عمره رب العالمين, يعني زي ما تفضل وقال أن فعلا انتهت الفترة السرية بإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب,
فكانوا
ده اللي حصل فعلا أنه بمجرد ما أسلم حمزة وبعدها بحوالي 3 أو 4 أيام باختلاف الروايات أسلم عمر بن الخطاب, كان في دار الأرقم. وفي اللحظة دي أصر عمر بن الخطاب على أن يجهروا بالدعوة في هذه اللحظة. خرج على صف, كان على رأس صف, وكان حمزة بن عبد المطلب على رأس الصف الآخر, وخرجوا جميعا متوجهين نحو الكعبة, والمشركون لا يستطيع واحد منهم أن ينطق بكلمة الواحد.
نعم.
فكان فيها عزة طبعا للإسلام والمسلمين. يعني
تفضل. عايزين ناخذ نماذج توضيحية دكتور.
ما هي الفترة دي كان لها سمات معينة. يعني لابد من إلقاء الضوء على هذه السمات. فمن ذلك يعني كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام, ومن ذلك المساومات, يعني كان يساوم النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله عز وجل يعني أمر المسلمين بكف الأيدي: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, كل الذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله. يعني ما بداتش الدعوه زي ما بيظن كثير من الناس انها تبدا بصدام, يعني ان هو يبداوا يقتلوا مثلا ابو لهب وابو جهل, ومش هتبقى دعوه, ده تبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل في هذه الفتره بتربيه الصحابه الكرام على الصبر على الضيم وعلى قيام الليل, وعلى نزل: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. فكانت فتره تربيه واعداد, لأن بعض الناس أيضا بيهمل هذه الفترة في الدعوات, بيظن أنه ممكن يأخذ ناس من عرض الشارع ويقيم بهم دولة. فهذا الكلام خلاف يعني السنن الشرعية,
وخلاف السيرة.
خلاف السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة يربي الصحابة. يعني شوف الفترة المكية كانت 13 سنة, فترة مدنية 10 سنين اللي فيها كل المعارك والفتوحات
وتأسيس الدولة وعمل دستور والمسجد والمؤخرة.
ولكن التربية خدت 13 سنة كاملة بس. الصحابي بقى الواحد منهم يروح بلد, يعني مصعب بن عمير لما راح المدينة سنة واحدة لم يبقى في المدينة بيت إلا ودخلوا الإسلام. إما آمن كله أو آمن بعضه. فدي بركة التربية الصحيحة. إن احنا ممكن نبذل فيها وقت, ولكن بيبقى عندنا نماذج الواحد منهم يقيم, يعني يقيم دولة واحدة.
طب ناخذ نموذج مع فضيلة الشيخ محمود, يعني صهيب, سيدنا صهيب, وقد ذكرته في حديثك.
ما شاء الله.
ناخده كده كنموذج.
نعم. سيدنا صهيب طبعا ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان سيدنا صهيب, طبعا سيدنا صهيب الرومي كان فقيرا, لكنه لما جاء مكة بدأ ينشغل بالعبادة, وبجوار العبادة كان ينشغل بالتجارة. فأصبح غنيا, أصبح ثريا. فلما أراد أن يهاجر طبعا خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم, فلقياه المشركون عند مخرج من مخارج مكة. فقالوا: يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك. يعني شوف ايه مشكلته فين في الفلوس يعني. جئتنا صعلوكا لا مال لك واليوم بعد ان اغتنيت
تريد. عزيزة برضو نفسك. يعني قعدت تاجر 30 سنة 20 سنة هياخدوها مني.
ايوه خد بالك. فسبحان الله. واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بكل هذا المال. فقال والله انكم لا تعلمون اني من ارماكم. انا اكتر واحد فيكم عندي مهارة برمي السهام. فبكل سهم اقتل رجلا منكم. ولكن يعني بالبلد كده الطيب أحسن يعني. فلئن دللتكم على مالي أتتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال فمالي في المكان الفلاني؟ دي وقفة جميلة أوي. إن المشركين رغم أنهم مشركين وناس كفار وبيكرهوا الصحابة وبيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيدبروا 9 مؤامرات لقتل النبي وعملوا في الصحابة اللي ما يتعملش ورغم ذلك يصدقوا الصحابة. يعني عارف لأنهم تربية الصادق الأمين. ما كان ممكن يقولوا طب وإيش ضمننا؟ يعني احنا لو في زماننا ده وانا بقول لواحد مشرك فلوسي في المكان الفلاني يقول لي ايش عرفني تعال معايا وريني الفلوس وسلمها لي بنفسك.
لا هم سابوه بعد ما دلهم على طول.
سبحان الله. مجرد ما قال لهم مالي في المكان الفلاني خلاص هو صادق. سابوه ومشوا. وهو طبعا خلاص فقد ماله كله وماله ده كان ثروة. فلما ذهب الى هناك كان جبريل قد سبقه الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل عليه قول المولى عز وجل ومن الناس ما يشري نفسه يشري يعني يبيع يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أول مصايب وصل المدينة وإذا بأن حبيب صلى الله عليه وسلم يقوم ويهش ويبش في وجهه ويقول ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب وفي رواية ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. سبحان الله. فيعني طبعا كان لها وقع يعني فعلا يعني هذه الكلمة حينما تقال من النبي صلى الله عليه وسلم لأي واحد من أحد المسلمين والله لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من ثروات ومن متع ومن متاع زائل ما تسويش اي كلمه
كما ذكرت في الشيخ محمود وقبل يعني شهاده النبي شهد له المولى في قران
سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى. نعم
من منا يعني لا يتمنى ان يترك ماله كله وتنزل فيه ايه على اعتبار ان هناك كان وحيا في ذلك. فضيل الشيخ احمد ناخذ نموذج اخر لو في ذهني
وقصه خباب الارض لما قال يعني ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عذبه المشركون يعني يقولون وضعوه في ماء حر يعني ماء ثم ألقوه على الحجارة وداسوا على صدره فبرص ظهره يعني بيض ظهره يعني كانوا تسلق يعني في فراح النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا تطلب النصر لنا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر ومن يدعو ويستنصر إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أصحاب الدعوات لابد أن يصبروا وأن يثبتوا ثم تكون لهم العاقبة كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا وقالوا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالصحابة ما فتحوش الدنيا إلا بهذا البلاء والصبر.
نكمل قصة سيدنا خباب.
فخباب لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فدائما الناس تستعجل يعني رسول الله هم في عز البلاء وكان الصحابة عندهم ثقة جامدة بنص الله عز وجل يعني حتى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم فكان هم بيعذبوا في مكة وعارفين أن العاقبة المتقين وأن الإسلام سوف ينتشر في الدنيا كلها وسوف يفتح الصحابة البلاد والأمصار وقلوب العباد بدعوة الإسلام.
نعم. فضيلة الشيخ محمود ذكرت 9 مؤامرات لم نسمع بها ذكر بالسادة المشاهدين
طبعا مش يسع الوقت ان احنا يعني 9 مؤامرات لكن هي كانت فعلا في مؤامرات كثيرة دبرت لقتل النبي
ناخذ يعني اقواهم واكثرهم
صلى الله عليه وسلم
تدبيرا وحنكا من قبل
طبعا المؤامرة التي دبرت في دار الندوة لما اجتمع المشركون من اجل ان هم يشوفوا هيعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن يعني سبحان الله يمكن في جلسة مع فضيلة الدكتور أحمد ربنا يحفظه كنت ذكرت 7 مسائل مهمين جدا جدا أقولهم في عجالة سريعة كده اللي كانت مخوفة المشركين إن النبي هاجر. هم دلوقتي بيدبروا مؤامرة قالوا إما حاجة من الاتنين إما وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الشاهد في الموضوع إن هم كانوا بيدبروا مؤامرة إما إن إحنا نسجنه ونوثقه ونسجنه إما إن إحنا ننفيه وإما إن إحنا نقتله. فقام أبو جهل وصدق على قول الشيطان كما جاء في بعض
الروايات
فقال لا نجمع من كل قبيلة شابا حسيبا نسيبا قويا جلدا ولطي سيفا مسموما فانقض عليه يضربونه ضربة رجل واحد فتفرق دمه في القبائل فلا يستطيعون أن ينتقموا من كل القبائل فيقبلون دية محمد صلى الله عليه وسلم وهو ده رأي لهم رسوا عليه. لكن النقطة المهمة هم كانوا ليه خايفين أن النبي هاجر؟ دي مسألة مهمة جدا جدا وخطيرة. طب النبي ما لو هاجر بلغتنا احنا كمصريين هيسيب لهم الجمل بما حمل خلاص ما هيسيب لكم البلد. هم كانوا خايفين لسبب حاجات في عجلة سريعة. أول حاجة هم عارفين يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة لما هاجروا للمدينة هم مش رايحين عشان يرتاحوا أو يتفسحوا، هم رايحين يقيموا دولة إسلامية ثم يعودوا مرة أخرى لمكة مش عشان يسكنوها لكن عشان يحكموها بالإسلام. ده رقم واحد. رقم اتنين ما فيش واحد من الصحابة هيخرج من مكة إلا وليه قرايبه في مكة، فبالتالي لما هيخرجوا من كل الأسر دولت مكة هتفضى وهتبقى موحشة جدا على أهلها. رقم اتنين. رقم تلاتة ان في المدينه اكبر او اقوى قبيلتين في الحرب في العرب كلها الاوس والخزرج، وكان لم يذكر لها قوه لان هم كانوا مشغولين سنوات طويله جدا بحرب بعضهم. رقم اربعه كان اليهود ساكنين المدينه ودول من اقوى الناس عددا وعتادا وعده ومالا وقوه ومنعه، فلو اسلموا تبقى دي نهايه قريش. رقم خمسه ان المدينه اصلا طبيعيا محصنه من ثلاث جهات محصنه بالجبال، فلو حاولت قريش انها تغزو المدينه مش هتقدر تغزو الا من جهه واحده، ولذلك لما حاولوا يغزوهم في غزوه الخندق ما كان من النبي الا انه حفر حفرة في الخندق في مكان واحد فقط في الشمال الشرقي والباقي كله محصن طبعا، فدي مسألة صعبة عليهم. رقم ستة ان يثرب او المدينة في طريق التجارة بين مكة وبين بلاد الشام وهم بيتاجروا كل سنة بنص مليون دينار، فبالتالي هيبقى ايه؟ هيمنع عنهم التجارة، هيمنع عنهم المياه والنور زي ما بيقولوا. اخر حاجة ان اهل مكة او قريش خافوا من انتشار الاسلام اللي ده هيقضي على التجارة بتاعتهم اللي هي تجارة الاصنام، تجارة الخمر والربا والزنا، ودي كانت مواردهم الاساسية. ولذلك قالوا طول ما محمد صلى الله عليه وسلم بيننا الان الصحابة لو عايزين ينفذوا اي خطة مش هيقدروا، لان لو نفذوها هنقتله، انما لو هو خرج من ما بيننا وراح عندهم هيقدروا ينفذوا كل حاجة لانه هيبقى في امان بين اصحابه. ده اللي كان مخوف المشركين فعلا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دبروا المؤامرة وقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر علي بن أبي طالب أن ينام مكانه، وقال له يعني أمره أن ينام مكانه وقال له فلن يصل إليك مكروه، وأنا أقسم بالله سبحانه وتعالى غير حانف إن شاء الله أن النبي لو قال علي بن أبي طالب نام مكاني وستقتل لنام علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي النبي.
فضل الشيخ أحمد، يعني لو تحدثنا عن هذا الواقع تحديدا، يعني الهجرة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، كان كم سنة في هذا التوقيت؟
وسبق وطبعا احنا قلنا ان علي رضي الله عنه اسلم سنه مثلا
اول ما اسلم من الصبيان
من سنه 8 سنين او 10 سنين والهجرة كانت بعد
13
سنة من البعثة،
يبقى 23
تقريبا، يعني 22-23. اتفضل. هو كان قبل هجرة عايزين نشير لهجرة الحبشة ايضا لما اشتد العذاب على الصحابة.
مهمة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان هم يعني يروحوا للحبشة، قال فيها ملك يعني لا يظلم عنده احد، فهاجر المسلمون وكان معهم جعفر بن أبي طالب وبعدين لما أسلم عمر رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه فشاع أن الإسلام انتشر وأنه وقف التعذيب فرجع المهاجر الحبشة الهجرة الأولى فوجد الأمر أشد، وقال دي من الإشاعات يعني إشاعات الكاذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الهجرة الثانية، هجرة حبشة الثانية. وطبعا كان الموقف أصحاب النجاشي، والنجاشي اسم لمن ملك الحبشة زي فرعون من ملك مثلا مصر، وتبع من ملك
اسم عام وليس اسم خاص.
يعني كان اسمه أصحابه ولكن النجاشي أصحابه. وكان رجل صالح يعني لما
زي كسرى وقيصر والمقوقس.
فكان راح عمرو بن العاص ومعه مين؟
عبد الله بن ابي ربيعه.
عبد الله بن ابي ربيعه. الاثنين كانوا وفد من قريش واخدين معاهم هدايا للنجاشي
عشان يجيبوه
عشان رشوه يعني. فما كانوش عايزينهم،
كان ايامهم في رشوه يا دكتور.
في رشوه. فالمهم
بيرشوا عشان الباطل.
سبحان الله. عشان يسلموه من غير ما يسمعوهم، عارفين انهم لو سمعوهم يعني هيتاثروا. فقالوا نحن اعلى يعني اعين يعني بهم ونحن اهلهم واخبر بهم وجاءوا بدين جديد، فعايزين ياخدوهم من غير ما يسمع النجاشي كلامهم. فقال والله لا اسلمهم حتى اسمع كلامهم. فسمع كلامهم فيقولون واخذ عود من ارض، قال والله ما جاء به يعني لم يزد على ما جاء به يعني عيسى. وهم اسلم يعني. فراحوا قالوا له مره ثانيه، قال سوف اتي بواحد عمرو بن العاص يعني كان أشد رجلين رضي الله عنه يعني
كان داهية
العبرة بالخاتمة يعني رضي الله عنه يعني يقولنا عبرة بإيه بكمال الخاتمة كمال البداية لا بنقص الإيه كمال النهاية لا بنقص البداية يعني هو صحابي أبو سفيان بن حرب ما عمل أفعيل في المسلمين وربنا أكرمه بالإسلام وصار يعني من خيار الصحابة المهم فقرأ عليه سورة مريم فبيقوله اخضلت لحيته بالبكاء
والنجاشي
النجاشي رضي الله عنه وطبعا النجاشي في بعضهم بيعدوا من الصحابة يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموته وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب والصحابي تعريف الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤمنا به ومات على ذلك يقولون قد يحول بين الرؤية عامة مثلا هو كفيف ما شافهوش بس التقى به أو صغر سن زي محمد بن أبي بكر يعني ولد والنبي صلى الله عليه وسلم خارج لحجة الوداع قبل وفاة النبوية بثلاث شهور معدود من الصحاب والنجاشي يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لو أراد أن يذهب إليه لقتله قومه فمعدود أيضا إيه يعني بيعدونها من الصحابة والأعجب من كده أيضا أن ورقة بن نوفل يعني في بيعدوا من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين لأنه لما أخبرته خديجة رضي الله عنها يعني بالوحي فقال هذا الناموس الذي نزل على موسى ليتني فيها جذعا يعني شابا يعني فتيا إذ يخرجك قومك ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا فهو أعلن الإيمان به وكان يتمنى أنه ثم لم يلبث ورقة أن توفي كما في رواية البخاري فنفس السلام رأى له رؤية قال رأيت له جنة أو جنتين فالحاصل أنه معدود أيضا من أصحابه مهم هجرة الحبشة الثانية لما رجع الصحابة وجدوا الأمر أشد ثم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يعني بيت العقبة الأولى والثانية أذن للصحابة في الهجرة وكان أبو بكر يستأذنه فيقول له انتظر لعل يصحب
الله يجعل الله لك صحابا طب فضيلة الشيخ محمود يعني يحضرني الآن صبرا ألا ياسر فإنما يعني نركز
كأنك تقرأ أفكاري
نعم تفضل
الأول بس قبل ما أدخل على صبر على ياسر كان من ضمن الوقائع الجميلة اللي حكاها فضل الدكتور أحمد ربنا يحفظه لما الصحابة هاجروا الحبشة الهجرة الأولى كان سبب رجوعهم كان قصة طريفة جدا جدا وجميلة أستأذن الدكتور أحمد يعني ربنا يبارك في حضرتك الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الكعبة وكان يصلي خلفه المسلمون فكان النبي يقرأ في سورة النجم وكان المشركون ينظرون إلى النبي وأصحابه كانوا موقفين وراهم بيشوفوهم بيعملوا إيه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فسجد النبي وسجد الصحابة وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه لم يتمالكوا أنفسهم فسجد فالصحابة بعض الصحابة ظنوا إن الناس دي أسلمت خلاص فبعتوا بقى اليوم بقى رأي أحد مشايخنا وبيمزح في النقطة دي قال بعتوا بقى بيقولوا خلاص يا جماعة الدنيا رأت الحمد لله وأبو جهل بقى أخ في الله هو أبو لهب وكده
هو كان نتيجة لأن هم عرب يعني دائما المعجزة تأتي فيما برع فيه القوم يعني موسى عليه السلام أتى بالعصا يلقي العصا القلب حية يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين ثم يضعها في جبهة أو سيرتها الأولى عيسى عليه السلام كان عندهم الطب يعني في تقدم في الطب وكذا فأتى يبرئ الأكمع والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد في العرب أهل بلاغة يعني كانوا المعلقات السبعة يقول لك كان واحد منهم يحفظ القصيدة ألف بيت ويجيبها من الأول للآخر ومن الآخر للأول
وكان في أسواق ثقافية للسوق
فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة جدا ولكن قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة
صلى الله عليه وسلم
فجاب معجزة القرآن يعني بيقول أبو لهب لما أبو جهل لما سمع القرآن فقال إن رب محمد لبليغ وأيضا وليد بن مغيرة قال إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى فكانوا يتذوقوا
يعني والفضل ما شهدت به الأعداء
ولبيد بن ربيعة أسلم لما كان وضع معلقة من معلقاته على الكعبة ودخل فرأى أحد المسلمين كتب بعض آيات القرآن وعلقها بجوار معلقة لبيد بن ربيعة. نعم. فلما قرأها قال والله ما هذا بشعر وإني لمن المسلمين وأسلم.
لبيد بن ربيعة ذكرت أن أحد مشايخنا له طرفة.
ما أنا ذكرتها بقول يعني هو لما لقاهم سجدوا فقال لهم خلاص أبو جهل وأبو لهب وإخوة في الله فتعالوا يعني الدنيا رأت يعني. فالشاهد في الموضوع نرجع بقى لعمار بن ياسر. عمار بن ياسر طبعا يعني زي ما بيقولوا كان 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 مشكله سيدنا عمار واسرته ان كان كل واحد كان يملكه رجل. يعني عبد الله بن ابي اميه كان يملك مثلا او عفوا اميه عبد الله بن ابي اميه واميه بن خلف. اميه بن خلف هو اللي كان يمتلك بلالا رضي الله عنه وارضاه, فكان هو الموكل بان هو يعذبه. وفلان كان يمتلك فلان فكان يعذبه. عمار بن ياسر كان ملوش اصول في هذه الاماكن خالص بالمره. فكان بيشترك عدد كبير جدا في تعذيبه مش واحد فقط. فكان يعذب هو وامه سميه وابوه عمار وابوه ياسر. فطبعا المشركون طبعا ابو جهل عليه من الله ما يستحق, لما جاء لسميه رضي الله عنها وارضاها ام عمار واراد منها ان تقول كلمه الكفر فابت فطعنها في موطن عفتها فقتلها. فكانت اول شهيده في الاسلام. وبعدين بعدها قتلوا ياسر والد عمار, فما بقي إلا عمار, فظلوا يعذبون عمارا تعذيبا شديدا جدا حتى ما طلبوا منه أن يقول كلمة في حق نبيه فقالها من شدة العذاب كي ينجو. وذهب إلى النبي وهو يبكي
إلا من أكرمه وقلبه
ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله, ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم, قال فكيف تجد قلبك؟ ما يأسوش بقى, قال له معقولة تقول فيه أنا يا عمار ده لو قطعوك حتة المفروض تستحمل. لكن النبي عارف أن دي قدرات إنسان ما يتحملش, يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال فإن عادوا فعد, فنزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعمار بن ياسر طبعا له يعني
نموذج من النماذج,
طبعا نموذج في الصبر عجيب جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه وعلى أمه وعلى أبيه ويقول أبشروا أهل عمار فإن موعدكم الجنة, وفي رواية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فده طبعا أكيد بتنزل على قلب المؤمن بردا وسلاما, إن أنا لما أعرف إن في النهاية يعني الثمن الجنة. ودائما كان النبي يحرك يعني دواعي البذل والتضحية جوه نفوس الصحابة بمسألة الجنة. يعني في يوم بدر لما وقف النبي, وده كان اول صدام بين المسلمين وبين المشركين, والمساله بالنسبه لهم لسه جديده, يعني اول مره
كتب عليكم القتال وهو كره
لا بالضبط. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. هم لسه برضه قاعدين مأموش. فقال قوموا الى جنه عرضها في السماوات والارض. فاذا بعمير بن حمام يقول بخن بخن, بيكلم نفسه بس بصوت عالي شويه, قال بخن بخن جنه عرضها السماوات والارض. فاذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله, سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. انا عايزك تتامل استاذ محمد نقطه مهمه جدا جدا وخطيره جدا. هو عمير قال ايه؟ لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. شفت المده دي ما كملش ربع دقيقه. كان في الوقت ده كده جبريل نزل من فوق سبع سماوات وقال للنبي قل له انت من اهلها. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فقال أنت من أهلها. فأخرج بعض التمرات, أكل تمرة أو تمرتين, ثم نظر لسائر التمر وقال لئن أنا حييت أو لئن أنا بقيت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم.
فضلت الدكتور أحمد, يعني نعود إلى يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي وما حدث من وقوف المشركين عند بيت النبي والتجهيز للهجرة نفسه.
الحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني هذا المكر الله عز وجل أثبته في كتابه, وأخل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ودي سنة الأعداء الإسلام مع أهل الدعوات, يعني إما القتل أو السجن أو الإبعاد. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاتفقوا أنهم قالوا نسجنه, بعضهم قال نخرجه, بعضهم قال نقتله. فيقولون أبو جهل, ويقولون في بعض الروايات أن إبليس يعني حضر, لأن إبليس من جن, والجن بيتشكل في صورة قد يتشكل في صورة إنسان ويحضر هذا المؤتمر. ما يفوتوش طبعا مؤتمر هذا المؤتمر يعني. فاتفقوا على أنهم يختاروا من كل بطن من بطون قريش فتى فتيا ويعطونه سيفا قويا.
لكن ما تلاقيش في خمارة ولا بار ولا حاجة. ما فيه, مش ممكن. مش كده يا شيخ محمود؟
فالمهم وقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون يعني خروجه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني احنا نفدي بأنفسنا. والله عز وجل يعني قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني كل مسلم ينبغي أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. زي ما حدث غزوة أحد كان مع 11 واحد وطلحة وقتلوا واحد واحد, ده واجب عليهم أنهم كل واحد يدفع نفسه يذب عن نفسه. المهم طلب من علي بن أبي طالب أن هو يبات في فراشه ويتغطى ببرده الأخضر بحيث المشركين لما يبصوا يشوفوا واحد نايم يفتكروا
كأن النبي نايم.
فوقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من بين أيديهم وألقى الله عز وجل عليهم النوم, والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى التراب على رؤوسهم وهو يتلو قوله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج يعني ذهب لأبي بكر وخرجوا للهجرة. فجاء واحد يقول لهم بعد ما صحي بقى وشبع نوم, فيقول لهم أنتم منتظرين مين؟ فقالوا منتظر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم خيبكم الله, لقد خرج إيه محمد صلى الله عليه وسلم ووضع على رؤوسكم التراب. فكل واحد حط إيده على رأسه لقى إيه التراب, فقالوا صدق يعني. بصوا لقى علي بن أبي طالب يعني نام في فراشي, فقالوا هذا ما يزال نائما يعني. فلما ما خرجش بقى فدخلوا فوجدوا علي بن أبي طالب. طبعا هو يعني اللي يعني كان متوقع مثلا انه ما يقتلوه, لان الواحد سهل المهمه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرج من بين ايديهم ويفوت عليهم الخطه. فكان ابسط شيء انه يقتل. ولكن طبعا المؤمن ما بيحسبش بالحسابات الارضيه, يعني مهم ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد يبذل نفسه من اجل ان ينجو النبي صلى الله عليه وسلم.
بس فضيل الشيخ احمد, يعني هل الرسول كان يقينا يعلم ان علي ربما كان يقتل او لا؟ اعتقد لا انه طبعاً. كان يعلم انه لا يقتل بدليل انه وكله برد الامانات
وعده.
اليس كذلك؟
لم يخلص عليك مكروه. ده بوحي
خلاص.
هو بس يعني الشخص نفسه بيفدي النبي صلى الله عليه وسلم, حتى لو هيقتل برضه زي ما قال الشيخ محمود لو عارف انه هيقتل هينام برضه.
قبل ان نصل الى الانطلاق او الهجره وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه, الشيخ محمود كان هناك بيعتان. تمهيد يعني انا منطلق لمكان اخر, لابد ان يكون لي قاعده. عايز اروح اشوف الاقي الشيخ محمود هناك بيستناني في امريكا وكده يعني.
طبعا هو كان من البدايه في حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والتقى بست نسمات, ست شباب كده من يثرب, وبدا يكلمهم عن الاسلام. وسبحان الله, شوف يعني قريش اللي هم عارفين ان النبي هو الصادق الامين وما جربوا عليه كذبا قط, ما شوف عملوا معاه ايه. وشوف ست نسمات اول مره يشوفوه واول مره يسمعوه, يعني فعلا الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى, يهدي من يشاء, منحه ربانيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا شرح صدورهم في نفس اللحظه فاسلم الست. لما أسلموا رجعوا للمدينة, ما رجعوش بقى ناموا, انشغلوا بالدعوة بفضل الله, فأسلم على أيديهم سبعة. في السنة اللي بعدها على طول ستة من اللي أسلموا في الأول دول جي منهم خمسة مع السبعة جداد بقى 12. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى, والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك على الحديد وهو ساخن. فأرسل معهم مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير نزل ضيف على أسعد بن زرارة اللي هو يعتبر ابن خالد سعد بن معاذ. سعد بن معاذ طبعا كان سيد قبيلة بني الأشهل أو بني عبد الأشهل, وكان طبعا سيدا في قومه. فلما علم ان مصعب بن عمير جالس بقى, كان كل يوم يجلس مصعب بن عمير مع اسعد بن زراره, يجلسوا قدام بيت اسعد, واي حد معدي ينادوه بكل لطف ورحمه وحنان كده ويكلموه عن الدين ويسمعوا القران والسنه. فمنهم من شرح صدره ومنهم من رفض. فسعد بن معاذ لما وصل الخبر كان جالس معه سيد بن الحضير وكان سيدا في قومه ايضا. قال له اذهب الى هذا الرجل فمره ان يخرج من بين اظهرنا والا فعلنا به كذا وكذا. سيد ابن حضير في ساعتها يعني بعجالة كده خد الحرب بتاعته وراحه بكل شدة. قال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفئ أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا أن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. شوف مصعب ابن عمير بقى اللي تربى على دين النبي صلى الله عليه وسلم, يقول له إيه بكل هدوء, أو تجلس فتسمع, فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. قال لقد أنصفت. أزاح الحرب وجلس يسمع القرآن ينسب بين ثنايا مصعب بن عمير. فيقول أسعد والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فأسلم أسيد بن حضير. قال ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال تغتسل وتنطق الشهادتين وتفعل كذا. فساعتها على طول حمل هم الدين. قال له والله إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كله. قال له من هو؟ قال له سعد بن معاذ. قال ما عليك إلا أن تأتي به. راح أسيد في عجالة بقى سريع كده راح. فسعد بن معاذ ذكي جدا, اول ما شاف قال والله لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. فقال له اسكت,
لاحظ
تعرفش ايه اللي حصل يا سعد بن معاذ؟ قال له اللي حصل. قال له قبيله بني حارثه عرفت ان اسعد بن زرارة ابن خالتك فارادوا ان يقتلوه ليغفروك. قال له معقوله؟ قال له الحق, هاي زمانهم بيقتلوه.
فرح بالحرب وراح ناكل الدنيا بامبي وجميله وهاديه مفيش اي مشاكل يعني. فعلى طول قال نفس الكلمات اللي قالها سيد: ما الذي جاء بك الى ان تصفي احلامنا وتصب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس شوف صاحب المبدا ما غيروش ابدا. او تجلس فتسمع فان رضيت
امرك. همهم الدعوه.
اسلم سعد بن معاذ رجع في نفس اليوم عمل الموقف اللي الدكتور احمد قاله. الدكتور احمد قال ايه؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه نزل عليه قول المولى عز وجل: وانذر عشيرتك الاقربين. دكتور احمد قال ايه؟ قال طلع النبي على جبل الصفا وقال لهم: ماذا تعلموني فيكم؟ حب يلقى عليهم الحجه الاول: انت الصادق الامين، طب خلاص فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تمام. سعد بن معاذ عمل نفس الحكايه ديت. عمل ايه؟ قال: يا بني عبد الاشهل. قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا: سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا رقيبا. انت اللي فينا والباقي سلطه زي ما بيقولوا يعني. فقال: فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا لله جل وعلا. انتشر الاسلام في المدينه. السنه اللي بعدها يجي 72 رجل وامراتان يروحوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه الثانيه، اللي هي يعني عند بعض الصحابه هي عندهم احسن 1000 مره من غزوه بدر نفسها. شوف اكتر من كده
يعني هناك اعداد بقى للانطلاق
طبعاً
نفسها.
طبعا
يعني مش رايح بقى يدور مين ومين يحميه ومين، لا ده هناك قاعده.
وكان بنودها في عجاله سريعه كده: على من نبايعك يا رسول؟ شوف هم بيقولوا له: احنا مسلمين امرنا لله. على من نبايعك يا رسول؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى النفقه في العسر واليسر، وعلى ان تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومه لائم، وعلى ان تنصروني اذا قدمت اليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه اولادكم واموالكم وازركم يعني نسائكم. قالوا: وما الثمن؟ قال: ولكم الجنه.
الله،
ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. بيعوه صلى الله عليه وسلم. وكانت البيعه دي هي اساس بقى ان النبي اطمأن ان في قاعده عظيمه جدا راسخه في المدينه، يستطيع النبي انه يترك مكه في الوقت ده ويروح للمدينه يقيم دوله اسلاميه.
دكتور احمد، يعني الرسول قبل ان يخرج يعني هناك من جهز له يعني نقول هناك مرشد
لخطه
الهجره.
هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤيد يعني بالوحي، و وكان ممكن يخرج يعني في ناس بيقولوا: طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش زي ما خرج عمر بن الخطاب مثلا؟ قال لهم يعني: من اراد ان تثكله امه او ييتم ولده فليتبعني فانا مهاجر. فبيقول ان عمر بن الخطاب يعني رجل يعني وعنده
وخاصه ربنا كان قال: والله يعصمك من الناس.
ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسول وبيشرع للامه او يبين للامه، لا فاخذ بكل الاسباب يعني اخذ بالاسباب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه ما داومش على التراويح في رمضان. قال: خشيه ان يشق على الناس. يعني فقد يترك اشياء، او مثلا ما داومش على صلاه الضحى يعني حتى لا يظن الناس ان الصلوات سته، يعني هم خمسه، فرغب في صلاه الضحى بالقول، ولكن يعني اوقات قليله جدا
انقطع عنها قليلا حتى لا تفرق.
فهو صح
رغم انه كان يفعلها دائما.
بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فقد يترك اشياء ويرغب فيها بالقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم مذهب لأبي بكر، وكان قد أعد راحلتين من 4 أشهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت راحلة. فقال له بالثمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض أنه إيه أرد. ده يدل الدعاء أنهم لابد أن يبذلوا مش بس من جهدهم، لا من مالهم ومن وقتهم ومن أن حتى يتم له أجر الإيه أجر الهجرة. يعني قد نكون النبي صلى الله عليه وسلم غني جدا بالنسبة للحسنات، مش محتاج أن هو يعني ممكن يأخذ الراحلة من أبي بكر، يعني مش هينقص من قدره. واتفقوا مع واحد على دين قومه خريت يعني يعلم الطرق. وكان عبد الله بن ابي بكر يذهب بغنمه يبيت عندهم غار ثور. غار ثور مش يعني المدينه شمال مكه، غار ثور بيقولوا جنوب مكه، يعني مش بطريق المدينه،
طريق معاكس.
طريق تحت التعميه لقريش.
التوقع هيبقى شمال. لا احنا خدنا جنوب.
خد واتفق مع الخريت ده انه
شغل مخابرات بقى.
مخابرات اسلاميه. اتفق مع الخريت ده ان هو يجي له بعد 3 ايام، وان هم يمكثوا 3 ايام لحد ما تهدأ قريش
ويبعثوا من بعته بقى
ييأسوا ان هم يلاقوا.
فأعدت له عائشه واسماء يعني طعاما، واسماء قطعت يعني من نطاقها يعني بحيث ان تجعل لهم تربط لهم تسمى ذات النطاق. وكان عبد الله بن بكر يبيت عندهم ويصبح في الصباح بالغنم عشان يزيل اثار اللي راح واللي جه، عشان ما حدش يعرف ان لان العرب عندهم يقول لك ده في واحد مشي هنا، يعني ممكن يعرفوا يعني
الاثر
فكان عامر بفيرة نعم
زين الأثر يعني نعم. بعد ثلاثة أيام طبعا قصة العنكبوت فالشيخ الألباني قال إنها قصة ضعيفة يعني
نعم.
ولكن اللي ثابت إن أبو بكر يعني قال لنفسه السلام لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا
نعم.
فنفسه السلام قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما
سبحانه وتعالى
فالله عز وجل أنزل السكينة قيل على أبي بكر وقيل على النبي صلى الله عليه وسلم فبعد ثلاثة أيام انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قصة سراقة اللي هو لما قريش جعلت يعني 100 جمل دية لكل واحد من أتى به يعني أسره أسر النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو قتلهما جعلت في كل واحد 100 جمل فكان سراقة جالس فواحد قال له ده
في مكافأة
في مكافأة وبعدين أخبر واحد قال له ده في اثنين بالساحل أسودة بالساحل يعني ما أظنهم إلا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليسوا بهم ده فلان وفلان خرجوا بأعيننا عشان إيه هو شوية وراح
عشان هو اللي يفوز
بالجائزة
طب أخذ من كلام حضرتك يعني فضيل الشيخ محمود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مطرودا من وطني ليس له يعني منع ليس له جيش ذاهب إلى مجهول لا يعرف ما هو هذا المنع لكن يقينه بما يوحى إليه ويقينه بدينه وبوحي السماء جعله يعد سراقة يعني هذا الرجل على قلة شأنه في ذلك الوقت يقول له ضلل عنا وأعدك بسواري كسرى يعني
الحقيقة يعني طبعا أعظم يقين وجد في قلب بشر على وجه الأرض هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكفي فعلا في موقف زي دوت لما سراقة طبعا حب أنه يدرك النبي عليه السلام كل شوية القوائم الفرس تسيخ في الرمل وكده تبوس في الرمل فهو من نفسه بيستقسم بالأزلام والأزلام بتقوله ما تروحش ورام يعني ورغم ذلك بيصر ويخالف الآلهة بتاعته كما يزعم ويروح برضو ورا النبي عليه السلام لحد ما في الآخر تأكد أنه نبي يوحى إليه من السماء فقال أعطيني الأمان فتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى يعني تخيل حضرتك لما يجي واحد كده مثلا يقول لواحد إن شاء الله إن شاء الله لما ننتصر على اليهود هلبسك مثلا البدلة بتاعت شارون مثلا يعني حاجة زي كده يعني
هو مات ولا لسه في ضجهم
هو لسه الحمد لله
مغمى عليه بقاله 7 سنين
ربنا يزيده من
في غيبوبة 7 سنين يعني روحه بتطلع بقاله 7 سنين
أنا نعم فشاهد في الموضوع ان مثل هذه المواقف تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيره جدا يعني لسه الدكتور احمد بيقول ان النبي عصام هو ابو بكر في الغار وابو بكر بيقول له يقينا يعني الحديث في الصحيحين قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي
لرآنا
قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا خلاص الموضوع منتهي يجي برضه النبي عصام يدب اليقين ايضا والامل في قلوب الصحابه في يوم الخندق في يوم الخندق طبعا حفروا من الجهه الشماليه الشرقيه وبعدين سبحان الله اللي في صخره وقفت قدامهم مش قادرين يكسروها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول وضرب الضربه الاولى فاذا بجزء من الصخره يتحول الى كثيب الاهيل او يعني زي الرمله كده او التراب فيقول الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس الضربة الثانية الله أكبر مش سأعطى أعطيت خلاص أعطيت مفاتيح الشام الثالثة الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن شوف النبي يعطي الأمل والحديث اللي قاله فضيلة الدكتور أحمد اللي هو لما خباب بن الأرط راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا شوف النبي عمل إيه النبي قال له الحاجتين دول ضد بعض بس عشان هو ما يأس هو حب يقول له حقيقة عشان لازم تصبره ولازم تثبته ولازم تعرفه ان الدعوة دي مش توصل الا على اشلاءكم ودماءكم لكن في نفس الوقت انا مش هيأسك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى قال له انه قد كان يؤتى برجل ممن كان قبلكم فيحفر في الحفرة ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه الى عظمه ما يصده ذلك عن دينه الله طب ما ممكن ييأس يقول ياه يعني كل اللي بيتعمل فينا دوت ده احنا لسه متبهدلين اهو وجسمنا متقطع حتت من النار والبهدله اللي احنا فيها يبقى احنا كده كاننا ما بنعملش حاجه ولا ثواب لنا بجوار بقى واحد زي ده فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلمح هذا الملمح فينا يقول له ايه والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون شوف بيدي الامل ازاي فيقينه في الله عظيم جدا
القران كان بينزل برضه يبشر سيهزم الجمع ويولون الدور غلبت الروم في ادنى الارض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لا الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون فكان القران بينزل تبشير يعني هم بيعذبوا في ربوع مكه والقران بيبشرهم بالنصر والتمكين والنبي صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقه في يعني قلوب اصحابه فكانوا يعذبون وعارفين انهم هيملكوا الدنيا في وقت من الاوقات يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق الدنيا حتى اقر الله عز وجل عينه بانتشار الاسلام في جزيره العرب وكان من علامات يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح وحمد ربك واستغفر. الصورة دي أنا كنت بظن أن هي نزلت مثلا قبل الفتح، قبل فتح مكة مثلا بسنتين ثلاثة. لا، الصورة دي نزلت تاني أيام التشريق، يعني قبل الوفاة النبوية يمكن بثلاث شهور أو شهرين ونص.
سبحان الله.
في تاني أيام التشريق في حجة الوداع، يعني بعد ما جاء نصر الله والفتح، كأنه بيقول له استعد خلاص، إيه جاء نصر الله والفتح
وأدى
وأدى الرسالة وبلغ الأمانة وترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوة دفع قوية جدا في الصحابة، يعني فتحوا البلاد شرقا وغربا. الله. حتى وقف طارق بن زياد على شاطئ الأطلنطي يقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا. كانش يعرف ان في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه.
طب فضيله الشيخ محمود، عايزين يعني احنا بنختم هذه الفقره التي سعدنا بكم فيها شيخي الكريمين، يعني الان نحن في احتياج للهجره ولا شك، نهاجر من الى تفضل.
هي الهجره في الوقت الحالي طبعا هجرتان، يعني ما يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. لكن الهجره الان هي هجره المسلم من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اذا كان سيفتن في دينه او اذا كان يخشى على دينه، والهجره الثانيه هجره المعاصي كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: هجرة العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وبطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. فدي الهجرة اللي احنا محتاجينها في هذا الوقت. نحن النهاردة بنقول لو عايزين ننصر فعلا إخواننا المسلمين في كل مكان لابد ان احنا نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، ونهاجر نهاجر إلى طاعته، نهاجر بعيدا عن معصيته. قول المولى عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة: كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فين النصر؟ سيدنا عيسى لم يقاتل أبدا، فآمنت طائفة من بني إسرائيل، فكانت نصرة إيمانية. فأنا صلاتي وصلة للرحم وبر الأم وأبويا وإكرام لليتامى وحسن يعني معاملتي للمسلمين ولغير المسلمين بنية الدعوة، كل هذا نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. لبس الأخت اللي حجابها دي نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فكل خطوة بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى دي نصرة، بحيث لما ربنا يكرمنا ونقوم عشان ندعو إن ربنا يفرج هم إخواننا في 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 المسجد الأقصى أو في العراق أو في السودان أو في أي مكان، يبقى فعلا رب أشعث أغبر ذي نورين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر والأمة لا تخلو من هذا الصنف.
نعم.
بس هي دي مسألة.
شيخ محمود، حتى أقول لأستاذنا دكتور أحمد فريد، يعني نسينا المرأة في الهجرة وكان لها دور في الإعداد.
نعم.
تفضل. عشان الأخوات ما يزعلوش مننا.
وذكرها طبعا دكتور أحمد ربنا يعزه ويحفظه، دور أسماء بنت أبي بكر.
نعم.
كان لها دور عظيم طبعا جدا في أنها كانت تذهب بالطعام. وعلى فكرة اللي بعض الناس ما يعرفوش أن أسماء بنت أبي بكر في الوقت ده كانت حامل في الشهر السابع. كانت حامل في الشهر السابع، وكانت المسألة فيها مشقة في صعود الغار، كانت مسألة صعبة جدا جدا. يعني سمحني يعجز أمثلنا الآن أنه يبذل الجهد،
فيها مشكلة على حياتها.
في مشكلة على حياتها، ورغم ذلك كانت تخاطر من أجل فقط أنها توصل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها أبي بكر. فكان لها دور عظيم. ويكفي لسه بنقول من شوية أن أول شهيدة في الإسلام سمية. نعم، يعني أول شهيدة في الإسلام سمية، وفي بيعة العقبة الثانية كان في امرأتان، وأسماء بنت أبي بكر شوف قدمت إيه، ونسيبة بنت كعب أم عمارة شوف قدمت إيه في غزوة أحد، وكانت تقاتل حول في الوقت اللي فر به بعض الصحابة، هي وقفت وأخذت سيف أحد الصحابة وظلت تقاتل لحد ما ضربت أكثر من 12 ضربة بالسيف، من ضمنها ضربة أخذت جزء من لحم كتفها من عبد الله بن قمعة عليه من الله ما يستحقه. فالمرأة لها دور عظيم طبعا في هذا الدين.
نهاجر من إلى دكتورة.
هو أولا الحديث لا هجرة بعد فتح، المراد بالهجرة من مكة إلى المدينة، لأن بعد فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة صارت مكة دار إسلام والمدينة، ولكن لو وجد دولة إسلامية فيجب على المسلمين أن يهاجروا إلى هذه البلد من أجل تقوية شوكة المسلمين. والمسلمون الآن يفعلون العكس، يعني كثير من المسلمين بيترك بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر من أجل مثلا عايز فلوس، فبيخاطر بدينه طلبا لدنياه. المفروض نفس السلام قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم، يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. المفروض دينك دينك، لحمك ودمك. أغلى حاجة عندنا ديننا، ما نخاطرش ديننا عشان شهادة دنيوية ولا عشان جمع الدراهم. فنهاجر يعني من المعصية إلى التوبة، نهاجر من البلاد التي فيها فتن أكثر إلى البلاد التي هي أقل فتنا، أو من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، نهاجر من الغفلة إلى الذكر، من الشك إلى اليقين، دي الهجرة المطلوبة.
طب ناخد فضيلة الشيخ محمود في نهاية فقرتنا يعني تهنئة للأمة بهذه المناسبة.
طبعا بأهني أمتنا الإسلامية الغالية الحبيبة اللي بنتقرب إلى الله بحبها بهذا يعني العام الجديد اللي أسأل المولى عز وجل أن يكون عام بركة ونصر وفتح على الإسلام وعلى المسلمين، وأن يكون عام تأليف قلوب المسلمين وبذلهم وتضحيتهم من أجل يعني تبليغ هذا الدين ومن أجل نصرة هذا الدين. فكل عام أنتم بخير وربنا يجمعنا وإياكم على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. وهنئ المسلمين يعني في كل مكان، وهنئ قناة صفا أيضا خاصة التي يعني حملت على نفسها عبء الرد على الشبهات والاتجاهات المخالفة للمنهج الحق بعام جديد. يعني أسأل الله تعالى أن يكون يعني فيه عز الإسلام وفيه رفع المسلمين وفيه تفريج لكربات المكروبين وفيه توفيق للدعاء إلى الله عز وجل وتوفيق للحكام المسلمين للعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الفقرة اسمحوا لي أن أشكر ضيفي الكريمين الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي. شكرا لك الشيخ أحمد. أيضا أشكر باسم حضراتكم فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري. شكرا لك فضيلة الشيخ محمود. كل سنة وحضراتكم طيبين. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين والزميل أسامة خضر وفقرة يعني لاحقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
روح اللي بيثربي
رسول،
روح اللي بيثربي
رسول،
روح اللي بيثربي
رسول الله.